الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في موضوع المطلب السادس في المسابقة بين الحمام وسائر الطيور. وقد تعرض الفقهاء لحكم المسابقة بين الحمام والطير على النحو الآتي: واحد، قال المالكية بجواز المسابقة بين الطير بدون عوض إذا كان ذلك لإيصال الخبر بسرعة للنفع الحاصل حينئذ، وأما لطلب المغالبة فقمار من أهل الفسق، حاشية التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل، الجزء الثالث تقسيم 392، وحاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210، وجواهر الإكليل الجزء الأول تقسيم 272، انتهت الحاشية. اثنان، وبين صاحب المجموع أن للشافعية وجهين في السبق بالحمام، وهو النوع الذكي الصبور الذي يعبر البحار ويقطع الفيافي والقفار حتى يصل إلى غايته بسرعة فائقة يحمل الأخبار والكتب، وكان لأمراء الإسلام وقوال الجيوش أبراج لتلقي هذه الحمام فيفضون كتبها بأنفسهم، فمن جيش يطلب النجدة إلى قائد يعلن هزيمة عدوه، فكان لهذا الحمام أثره وفعله، وهو سلاح من أسلحة الجيوش كالبرق وسلاح الإشارة. أما الوجهان فأحدهما الجواز لأنها تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة، والآخر المنع لأنها لا تؤثر في جهاد العدو. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 141 و142، انتهت الحاشية. واستظهر الإمام الغزالي المنع، حاشية الوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218، انتهت الحاشية. أكرر، واستظهر الإمام الغزالي المنع، ويشير الشيخ الشرقوي إلى زيادة بعض الكذابين في الحديث أو جناح بفتح الجيم، وذكر الحكاية المشهورة في ذلك. حاشية حاشية الشرقوي الجزء الثاني تقسيم 424، انتهت الحاشية. وبالرجوع إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي وجدته قد ذكر في باب السبق بين الحمام عن أحمد بن زهير قال: سمعت أبي يقول: قدم على المهدي بعشرة محدثين فيهم غياث بن إبراهيم، وكان المهدي يحب الحمام، فقال لغياث: حدث أمير المؤمنين. فحدثه بحديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خفت أو حافر أو نصل، وزاد فيه أو جناح. فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استجلبت ذلك أنا. وأمر بالحمام فذبحت. حاشية الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثالث تقسيم 78، انتهت الحاشية. وقول المهدي وإنما استجلبت ذلك أنا هو ما فسره الشيخ الشرقاوي بحكايته السابقة عند قول الأمير: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشتغالنا بذلك كان سببا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما هو فيه. ثلاثة، أما الحنابلة فقد بينوا حكم اللاعب بالحمام، فقال ابن قدامة: واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، وهذا قول أصحاب الرأي، وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام، وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة. ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة. حاشيه المغني لابن قدامة، الجزء الثاني عشر، تقسيم 37 و38، انتهت الحاشية. ويؤخذ من ذلك عدم جواز اللعب بالحمام بل المسابقة بينه، إلا أن المنع فيما يبدو لي يقتصر على المشتغل بهذا الأمر وهو صاحب الحمام كما ذكر ابن قدامة، وحرمة العوض أو الجعل حالة ذلك. أما المسابقة بين الطيور ويشمل ذلك الحمام بغير عوض فتجوز عندهم مطلقا من غير تقييد بشيء معين. حاشية المرجع السابق، الجزء الحادي عشر، تقسيم 127، انتهت الحاشية. وبناء على ما سبق يتبين ما يلي: أولا، لا يجوز السباق بين الحمام وسائر الطيور بعوض أو جعل، وذلك باتفاق بين فقهاء المالكية والحنابلة والحنفية، وهو الظاهر للمذهب الشافعي. ووجهة الجمهور قصر السبق بالفتح على الثلاثة عدا الحنفية بإضافة العدو. أما وجهة الشافعية المانعين فهي أن هذه المسابقة لا تؤثر في جهاد العدو. ثانيا، يجوز السباق بين الحمام وسائر الطيور إذا كان ذلك بغير عوض شريطة أن يتحقق من ورائه نفع كإيصال الأخبار بسرعة ونحو ذلك. ثالثا، لا يجوز اللعب بالحمام لحديث أبي هريرة المذكور صدر المطلب، والذي يداوم على ذلك لا تقبل شهادته لانشغاله بما هو سفه ودناءة وقلة مروءة ولما يترتب عليه من ضرر وأذى للجيران. رابعا، إشارة الشافعية إلى أن الحمام يعتبر نوعا من أسلحة الجيوش كالبرق وسلاح الإشارة، وإجازتهم على الرأي المرجوح المسابقة في ذلك لكونها تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة فيه نظرة واسعة إلى وسائل الاتصالات الحديثة المتعددة في القوات المسلحة، ومنها طائرات الاستطلاع المتطورة والتي تنقل المعلومات للجيوش وتصور المواقع وتبين الأهداف. فإذا ما قامت القيادات بتقديم مكافآت أو حوافز لأفرادها عند إجراء مسابقات بينهم في سرعة نقل المعلومات وما إليها فلا بأس من ذلك. خامسا، لو أحضر هذا النوع من الحمام المشار إليه في المجموع للشافعية وأمكن تدريبه والاستعانة به في نقل الرسائل وتوجيه القوات لكان له تأثير كبير في المعارك، حيث لا يسهل معرفته عن طريق أجهزة الرادار أو أجهزة التصنط، كما لا يمكن التشويش عليه كما يحدث في الأجهزة الحديثة. وإن كان تعقيد الأجهزة وتطورها بين لحظة وأخرى قد يقلل من استخدام الحمام وسيلة اتصال أو نقل معلومات. عنوان المطلب السابع في الألعاب الأولمبية الأولمبياد. سبقت الإشارة إلى أن الألعاب الأولمبية نسبة إلى وادي أولمب من بلاد اليونان، وأن المسابقات الأولمبية بدأت هناك متقطعة وحسب المناسبات، ثم أصبحت دورية تقام كل 4 سنوات، وتوقفت تلك الدورات حقبة طويلة من الزمن، ثم انبعثت فكرتها مرة أخرى حينما أرسل الشاب الفرنسي بيير دي كوبرتان سنة 70 و800 ألف للميلاد شعاع بصره إلى تاريخ الإغريق والدورات الأولمبية، فاحتفظ للإغريق بالفكرة والاسم والفترات والألعاب والتقاليد، لكنه جردها من العقائد الدينية والسياسية، ثم جردها من الانفراد بمحيط شعب واحد فعممها شعوب القارات الخمس وجعل حفلاتها تغشى الأرض وعواصم ممالكها. فكرة الحلقات الخمس، من هنا نشأت فكرة الحلقات الخمس المتداخلة إشارة إلى القارات الخمس التي تشترك شعوبها فيها، ومن ثم خضعت الألعاب لمدارية التشريع الرياضي الدولي، كما خلع الشاب الفرنسي على الدورات لاستقلال عن سلطان الحكومات وجعلها تحت سلطان الشعوب، وخصها بتقارير وشارات مميزة، وأحكم بها وبأوضاعها الصلات بين شباب العالم، واطلع بها رسالة اجتماعية لتنشئة جيل جديد يهدف إلى تقديس الرجولة والنظام والحرية ومحاربة الذل والمرض والأثر وإيقاظ القوى الكامنة في الجسم وتسهيل سبل التعارف. تحقيق الفكرة. وفي سنة 92 و800 للميلاد درس الرجل الفرنسي بعث الفكرة للوجود، واقترح في سنة 94 و800 للميلاد أن تقام الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات مع مراعاة إدخال الألعاب الحديثة ضمن البرنامج الأولمبي. حاشية: مدونة الألعاب الأولمبية قديما وحديثا، إبراهيم علام، مكتبة الأنجلو المصرية. انتهت الحاشية. عنوان: مبادئ الدورات الأولمبية الأساسية. وضعت المبادئ الآتية للدورات الأولمبية وهي: 1. تقام الدورات كل 4 سنوات ابتداء من أول دورة سنة 96 و800 للميلاد، بصرف النظر عما إذا عقدت إحداها أم لا. 2. تشرف اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الدورات وعلى الألعاب الأولمبية الشتوية. 3. يعهد بإقامة الدورات للمدن لا للدول التي تتبعها، ومن حق اللجنة السابقة اختيار المدينة. 4. لا يشترك فيها إلا الهواة على قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب السياسي أو الاجتماعي. 5. شعار الألعاب الأولمبية هو الكلمات الثلاث: الإقدام، النبل، القوة. حاشية: الألعاب الأولمبية، مصطفى الشهابي، دار المعارف بمصر، سبتمبر سنة 96 و900، صفحة 65. انتهت الحاشية. ولا غبار على هذه المبادئ، فهي أمور تنظيمية. اللهم إلا ما يحدث في ميدان الألعاب من أمور تتعارض مع الدين ويحرمها الشرع، ومثلها في ذلك مثل ما يقام على أرض مصر من ألعاب تتنافى في بعض مظاهرها مع الدين أيضا. عنوان: الألعاب الأولمبية. حاشية: انظر مدونة الألعاب الأولمبية، إبراهيم علام، الجزء الأول، تقسيم 47، والألعاب الأولمبية، مصطفى الشهابي، صفحة 65. انتهت الحاشية. بدأت المسابقات الأولمبية قديما بسباق العدو، وكان يسمى ستاديون أي سباق الميدان. ورويدا دخلت الألعاب الآتية إلى البرنامج الأولمبي: السلاح، الملاكمة، المصارعة، عراك بنكريشن، خليط بين المصارعة والملاكمة، التتابع، سباق الشعلة ليلا. ثم ضم برنامج الألعاب عدة مباريات من أهمها: ألعاب القوة، سباق الحواجز، الوثب العالي والطويل، قذف القرص والرمح والمطرقة، التجديف، أنواع اللعب بالكرة، ثم لعب الجمباز، وسأتناول الأخير بشيء من الإيجاز. لعب الجمباز. سمى اليونانيون القدماء كثيرا من التمرينات البدنية التي كانت تؤدى والجسم عار الجمباز، ومن كلمة جن ومعناها عار اشتق كلمة جيمناستيك أو الفن العاري، ثم تطورت إلى كلمة ألمانية تيرمن وتعني الجمباز، وهي تدل على جميع التمرينات الرياضية، وكانت الكلمة تطلق على لاعب الجمباز وهو شاب يؤدي التدريب على ألعاب الفروسية، وتعني في اللغة اللاتينية ثني الجسم ودورانه، ثم عني بالجمباز جميع التمرينات البدنية من جري وقفز ووثب ورمي، ثم اقتصر أخيرا على رياضة الأجهزة وهي العقلة، المتوازي، الحلق، الحصان، الصندوق المقسم، العارضة. فهو إذن أحد أنواع الرياضات التي تستخدم بعض الأجهزة لأداء حركات بدنية معينة عليها وسيلة للتربية بغرض الوصول بالإنسان إلى أعلى قدراته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية، حتى يكون عضوا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه. حاشية انظر جمباز البنات للسيدة فضيلة حسين سري، نبع الفكرة الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 69 و900 ألف، الفصل الأول والرابع صفحة 25، انتهت الحاشية. ومع أن كل الرياضيين يقولون هذه الجملة الأخيرة، إلا أن معظم اللاعبين يكتفون بكونهم لاعبين، وقليل منهم من يمارس أنشطة ذات فائدة أو أعمالا أخرى يفيد منها ويستفيد. ومن الطريف أن نذكر أن الرومان استخدموا جهازا خشبيا يشبه الحصان، وذلك لتعليم الجنود الامتطاء والهبوط قبل انتقالهم على الفرس الحقيقي، ويعتبر هذا الحصان أول جهاز في التربية البدنية، وكان رجال الجيش أول من مارسوا الجمباز في مصر، وكان الإنجليز قد أدخلوا رياضة الجمباز ضمن المنهاج الرياضي في الجيش بعدما أشرفوا عليه، واشتركت مصر في أولمبياد لندن سنة 48 و900 ألف بفريق كامل. حاشية تطور الرياضة والترويح صفحة 221، انتهت الحاشية. وقد اشتهرت رياضة الجمباز وانتشرت، وألفت فيها الكتب لبيان طرق تدريسها وكيفية ممارستها. حاشية من ذلك الجمباز وطرق تدريسه، تأليف سوسن عبد المنعم وآخرين، الشركة القومية للتوزيع، الطبعة الأولى سنة 69 و900 ألف، وجمباز البنات مرجع سابق، انتهت الحاشية. وقد نقلت وسائل الإعلام خاصة الوسائل المرئية مسابقات جمباز البنات في الدورة الأولمبية الأخيرة بمدينة سول، وشاهد العالم فتيات يؤدين حركات أرضية وأخرى على الأجهزة المختلفة بمهارة وخفة. ولئن كنت قد تناولت رياضة الباليه المائي والسباحة الإيقاعية وذهبت إلى القول بالحرمة، إذ يترتب على ذلك كشف عورات وإيقاظ الشهوات النائمات، فإنما قيل هناك يقال هنا في رياضة جمباز البنات، حيث تؤديه في تلك الحالتين فتيات غالبا. والأصل في ذلك راجع إلى أن جسد المرأة عورة، فما لا يجوز لها إبداؤه وكشفه من جسدها فهو عورة يحرم كشفها ويجب سترها. وفي الرياضتين المائية والأرضية للفتيات كشف لعوراتهن فيحرم لعبه كما تحرم مشاهدته، ولا يعني السماح به في الدورات الأولمبية أو غيرها جوازه، إذ تقرر أن هذه الدورات لا علاقة لها بدين أو بمذهب. أما نحن المسلمين فإن الدين يحرم علينا ذلك، فيحرم علينا السماح لنسائنا وبناتنا بممارسة تلك الرياضة، ولن يضرنا تخلفنا عنها، بل سيضرنا مشاركتنا فيها. عنوان رياضات أخرى من الألعاب والرياضات التي تمارس أيضا وتقام فيها المسابقات، رياضة الدراجات وسواء أكانت دراجات عادية يتم تحريك إطاراتها بواسطة تروس تتصل ببدلين توضع عليهم الأقدام ويتم دفعها للأمام بتحريك القدمين حركات دائرية متصلة، أم كانت دراجات بخارية تدار بواسطة موتورات كهربائية ويلحق بها أيضا السباق بين المركبات والسيارات. عنوان: المطلب الثامن في الألعاب الريفية الشعبية. اتجهت أنظار المهتمين بشغل أوقات الفراغ في الريف المصري فيما مضى إلى الألعاب التي تمارس آنذاك بين الشباب والشيوخ والأولاد، فألفوا مرجعا في الألعاب الريفية الشعبية به عرض في مقدمته لدور اللعب في الحياة وأهمية اللعب وأثره على قوى المجتمع وغير ذلك من آثار، ثم تعريف للألعاب الريفية وبيان أهميتها ومميزاتها وأقسامها وتناول لجل هذه الأنواع وكيفيتها. حاشية: الألعاب الريفية، محمد عادل الخطاب، مكتبة الأنجلو المصرية. انتهت الحاشية. ونلحظ أن من بين هذه الألعاب ما يحرم لعبه مثل الطاب والسيجة بأنواعه الثلاثة، وسوف أتناول بعض هذه اللعبات فيما نهي عنه بين البشر بعضهم البعض، ومنها ما لا يحرم لعبه بل يجوز لكن بدون عوض، حيث خلا من مواطن الحرمة واشتمل على رياضة بدنية أو ذهنية. ومن ذلك: واحد، لعبة التحطيب نسبة إلى الحطب أو العصي الغليظة التي تلعب وتسمى النبوت، وما يسميها أهل الصعيد لعب الجلاوي، ويسميها أهل الفيوم الملاقفة، وفي الوجه البحري تسمى المحاجلة. وقد تطور استخدام العصا حتى أصبحت وسيلة للمبارزة فاستخدم السلاح والسيف. حاشية: المرجع السابق، صفحة 113 إلى 121. انتهت الحاشية. وهو ما سبق التعرض له من خلال المطلب الخامس. اثنان، لعبة الحكشة، وكانت من أكثر الألعاب الريفية شيوعا حيث لعبها شباب الريف في أجرام القرى، وقيل إن اللعبة هي أصل لعبة الهوكي الحالية كما سبق الإشارة إلى ذلك. حاشية: المرجع السابق، صفحة 41 و100 وما بعدها. انتهت الحاشية. كما كانت رياضة شد الحبل مشهورة. ثلاثة، لعبة المحاكشة. أربعة، اللجم البحري. خمسة، اللجم القبلي. ستة، أول سنه. سبعة، البلي. حاشية: نفسه الباب الرابع والباب الخامس. انتهت الحاشية. وغير ذلك من اللعبات التي اندثر معظمها الآن حيث شغلت وسائل الإعلام المرئية خاصة أوقات الفراغ التي كانت متاحة من قبل. حاشية: المطلب التاسع في رياضة صيد الأسماك. تعتبر مهنة صيد الأسماك من أقدم المهن التي مارسها الإنسان، ويدين العالم بكل ما لديه من معلومات عن طرق الصيد وأدواته إلى الحضارات القديمة اليونانية والرومانية في المرتبة الأولى، ثم إلى المصريين القدماء وأهل الصين في المرتبة الثانية. وقد تطورت أساليب الصيد بدرجة عالية، وألفت في ذلك الكتب والمراجع أيضا كغيرها من الرياضات والممارسات. حاشية: انظر استراتيجية صيد الأسماك، الدكتور جورجس بطرس، دار المعارف بمصر. انتهت الحاشية. ومع مرور الزمن تطورت المهنة فأضحت رياضة تمارس وتقام فيها المسابقات. وقد عرض التلفزيون المصري يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مايو سنة 1990 حلقة خاصة عن مهرجان صيد الأسماك في تمام الساعة 3:05 نهارا، وهو مهرجان رياضي لصيد الأسماك أقيم بمدينة شرم الشيخ المصرية في المياه الإقليمية لمصر، حيث ضم عددا كبيرا من المتسابقين في رياضة صيد الأسماك يبقون في المياه لمدة 4 أيام ومعهم وسائر الصيد وأدواته المختلفة وكذا الثلاجات والثلج اللازم لحفظ الأسماك. وقد تكون الاتحاد الرياضي لهذه الرياضة سنة 83 و900 للميلاد ويضم متسابقين من مختلف الأعمار، وهي رياضة محببة لمن يمارسونها، ويكفي ما يحصل فيها الصيادون من أسماك مختلفة، لكن يحرم فيها العوض كغيرها من سائر الرياضات السالفة. عنوان: الفصل الثالث في ألوان من اللهو المباح وغير المباح. عنوان تمهيد: أعني بهذا الفصل التعرض لعديد من ألوان اللهو المباح، أي من حيث أصل المشروعية، كاللهو مع الأهل من زوجة وولد وصور ذلك اللهو وكيفيته. لكن لما كانت تعتري اللهو المباح بعض الحالات التي تنقله من الإباحة إلى غيرها من كراهة أو حرمة، فقد عنونت للفصل بهذا العنوان. وعلى ذلك أقصد بغير المباح من اللهو اللهو الجائز الذي قد تعرض له الكراهة كما قد تعرض له الحرمة، وكذا اللهو غير الجائز أصلا. فإذا كان المزاح والضحك والتبسم لونا من ألوان اللهو المباح فإنه مقيد بكونه غير مشتمل على كذب أو استهزاء بالآخرين أو تمثيل لهم على هذا الوجه، وإلا حرم فصار لهوا غير مباح. كما أن اللهو مع الأهل إذا ترتب عليه تفويت مندوب أو سنة فإنه يكره، أما إذا صحبه ضياع فرض أو واجب فإنه يحرم. هذا وقد ضمنت الفصل 4 مطالب، هي: 1. المطلب الأول في اللهو مع الأهل. 2. المطلب الثاني في سماع القصص والحكايات ومشاهدتها. 3. المطلب الثالث في المزاح والكذب وتمثيل شخص معين. 4. المطلب الرابع في أنواع أخرى من اللهو. عنوان: المطلب الأول في اللهو مع الأهل. تمهيد: سبق أن اللهو أو اللعب مع الأهل من الأشياء المباحة، وأنه لا يتصور فيه مسابقة بمعنى المغالبة. حاشية: راجع المبحث 3 من الفصل الأول، انتهت الحاشية. وإن حدثت مسابقة كمسابقة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فهي نوع من اللعب المباح الذي لا يقصد من ورائه مغالبة أو سبق أحدهما على الآخر وفقط، لذا استثنيت ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها، وهي انبعاث الشهوة الداعية إلى الوط الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنة وغير ذلك من العواقب الحميدة. حاشية: بدائع الصناعة للكاساني، الجزء السادس، تقسيم 206، انتهت الحاشية. وأقصد بالأهل الزوجة خاصة إذا كانت صغيرة، والأولاد الصغار دون سن البلوغ غالبا. وأتناول في هذا المطلب بعض صور اللهو المباح بجانب صورة المسابقة السابقة، وذلك مما ورد في كتب السنة أو مما ساقه الفقهاء، ثم أشير إلى أحاديث موضوعة بالنسبة للعب الصبيان. انتهى الشريط 7 من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، وللكتاب بقية على الشريط 8.